السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامج في صحبة القرآن. نقف في هذا البرنامج مع في كل مرة من صور كتاب الله جل وعلا، نستشعر معانيها، نطوف حول، ليس تفسيرا بالمعنى المشهور أو المعتاد، لكنه ممكن نسميه تفسير جمالي أو موضوعي، نتعلم فيه أهداف كل صورة، معانيها المجمل الله جل وعلا. احنا قلنا هدفنا من هذا البرنامج نعنا من اسمه في صحبة القرآن، نقيم صحبة مع كتاب الله جل وعلا، نقيم علاقة وثيقة. ما يبقاش معرفتنا بصور القرآن معرفة سطحية، معرفة زي ما بيقولوا كده عابرة، لا، احنا عايزين نتعمق، يبقى فيه ارتباط وثيق بينك وبين من صور كتاب الله عز وجل. ده هيكون بعد كده زي ما يعني مقدمة او بداية، انت تعيش بالقرآن وتتحرك بالقرآن. وقلنا ان كلام ربنا سبحانه وتعالى لما نسمعه مش مفروض ان هو يمر علينا مرور الكرام، لا، نتغير. شوف حتى مخلوقات غير البشر لما سمعت القرآن، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه صرف الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا ايه؟ انصتوا، قالوا انصتوا، في تفاعل مع القرآن. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، يا قومنا اجيبوا داعي. حصل نوع من انواع الحركة السريعة بعد التعامل مع القرآن. القرآن غيرهم، القرآن خلاهم يتحركوا. وفي الموقف نفسه، أو في بعض العلماء قال أن موقف الجن موقفين، مش موقف واحد، موقف في سورة الجن وموقف في سورة الأحقاف اللي قلناه، لكن في نفس الأمر تجد تفاعل. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يعني تحس أنه هو على طول أول ما تلقى القرآن حصل نوع من أنواع الانطلاقة في الحياة. إحنا عايزين كده من هذه السلسلة ومن هذا البرنامج في صحبة القرآن، أن نقيم علاقة مع كتاب الله جل وعلا، أن نتغير بالقرآن، أن نتحرك بالقرآن، أن نعيش بالقرآن، لعلنا أن نكون من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قلنا صاحب القرآن مش بس الحافظ، إنما صاحب القرآن الذي صاحب القرآن في حياته حتى صارت بينهما هذه العلاقة الوثيقة. النهاردة إن شاء الله معدنا مع سورة من أعظم سور القرآن، وهي من أعظم السور إنها تتكلم عن هذا المعنى، معنى تعظيم الله سبحانه وتعالى. أنا بدأت الأمر هو من الأول خالص بوضوح شديد جدا، سورة الأنعام بتتكلم واحدة تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله الذي شعور إن وجد في قلب المؤمن. لو المؤمن بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، حياته كلها تختلف، مشاعره تختلف، عباداته تختلف، علاقته بالناس تختلف، علاقته بالحلال والحرام تختلف، لأن قلبه معظم لله جل وعلا. هذه السورة تغرس فينا، وفي نفس الوقت هذا المعظم الذي يعظم الله سبحانه وتعالى لابد أنه يتأثر ويتفاعل مع من لا يعظمون الله جل وعلا، لأن في ناس في الأرض، في بشر دايما موجودين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى، مش بس بشر، بشر او من الشياطين او من شياطين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى. فالذي يعظم الله سبحانه وتعالى لابد فيه شيئا ممن لا يعظمون الله، ده اللي هنشوفه في سورة الانعام. ملخص في الآية الاولى التي تبدأ هذه السورة، لكن قبل ما يعني شعر شعورا قبل أن يطرح أو يبدأ في تفسير سورة ما أشعر به الآن قبل أن أتكلم في هذه السورة، إن السورة دي لها مهابة يا أخوان، سورة الأنعام عشان أبدأ أتكلم فيها الأمر خطير جدا، لأن شدة العظمة التي في آياتها قد يشعر الإنسان يا ترى أنا إزاي أتكلم عن سورة، أنا قبل ما أجي في الطريق أمر يعمل أضرب أخماس فأزداز فيني يا سورة الأنعام، كيف سأستطيع أن أصل المعاني العظمة المبهرة في هذه السورة؟ كيف بكلامي العاجز القاصر البشري أتكلم وأصف هذه المبهرة في هذه السورة العظيمة سورة الأنعام؟ أقرأ عليكم كلمات قالها صاحب الظلم يشرع في قراءة أو في تفسير هذه السورة، قال إنها في كل لمحة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد تمثل الروعة الباهرة، الروعة التي تبدأ النفس وتجده الحس تبهر الإنسان وهو يلاحق مشاهدها، يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحيتها مبهورا، يحس على طول بالإبهار وانت بتقرأ سورة الأنعام. ثم قال: نعم الحقيقة، حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها، وما أظن بشرا ذا قلب لا يجد لونا من هذا الذي أجد. إن الروعة تبلغ فعلا حدث الظهر حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبدوها، وهي في كل موجة من هذه الموجات المتلاحقة المتشابكة تبلغ حد الروعة الباهرة التي وصفنا مع تناسق، وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة وبالحيوية بالإيقاع والتعبيري والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد كل نافذة. ونحن سلفا على يقين أننا لسنا ببالغين شيئا تنطلق يقها الذاتي وإيقاعها الذاتي إلى هذا القلب، لسنا ببالغين شيئا بالوصف البشري والأسلوب القنطرة. ده اللي بنعمله في هذه الحلقات، إقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن بحكم بعدهم عن الحياة في جو القرآن وبين كتاب الله، بين كلام الله. انتهى كلامه اللي يعبر عن إحساس بهذه الصورة، إحساس بهذا التعظيم كما نحسبه ولا نزكيه على الله. عايزين نبدأ في الكلام عن هذه الصورة. صورة الأنعام لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها جو عجيب جدا. خلي بالك هي ما نزلتش زي بقية القرآن متقطعة أو في آيات، لا، سورة الأنعام نزلت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جملة واحدة، قال حولها 70,000 ملك، 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. أنا عايز حضرتك تتخيل المشهد، القرآن نازل سورة على بعضها، سورة الأنعام حولها هذا الموكب الرباني، هذا الموكب السماوي من الملائكة، 70,000 ملك، مش نازلين ساكتين، لا، نازلين يعظمون الله عز وجل. والتسبيح ايه؟ تنزيه لله سبحانه وتعالى. والملائكة نازلة تسبح الله جل وعلا، تعظم الله جل وعلا. 70,000 ملك، في رواية سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال نزلت مع موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين. عايزك تتخيل المشهد، سد ما بين الخافقين، لهم زجل من التسبيح والأرض بهم ترتج، الأرض بهم ترتج. ده مش بس الأرض اللي كانت بترتج، ده كما في رواية أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن عظام الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الصورة كادت أن تتكسر. شوف واقع الصورة عاملة إزاي، شوف عظمة الصورة عاملة إزاي، كادت عظام الناقة أن تتكسر لشدة هولي وعظم ومقام هذه الصورة التي بين أيدينا اليوم، سورة الأنعام. سورة الأنعام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجأر بالتسبيح أيضا حينما نزلت عليه، كما في بعض الروايات لما وجد كل الكون حواليه بيسبح، لما وجد الملائكة بهذا الكم الرهيب نازلين يجأرون بالتسبيح، يجأرون بتعظيم الله عز وجل، يشعر أن الناقة تهتز به، لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشارك في هذا الموكب العظيم، هذا الموكب الكوني الذي يعظم الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبح معهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني من روى هذه الرواية قالوا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، إجلالا وتعظيما لمعاني هذه السورة. وهذا هو الموضوع الذي كما قلت لحضرتكم تتكلم عنه هذه السورة، التي من خصائصها زي ما قلت لك جملة واحدة كلها دفقة، بل دفقات متتالية من الآيات كلها تغرس في القلب هذا المعنى، أسلوب متوالي. لذلك من أكثر السور التي فيها كلمة وهو، اسم الإشارة وهو، وهو، تلاقي كل شوية كلمة وهو، وتلاقي حرف العطف واو، الواو على طول متوالية، تحس أنها متوالية وراء بعض كده، وتلاقي قل قل، قالوا، تلاقي قصادها قل، تحس أنها بتبده الإنسان فعلا وتشده الشعور حينما يعني يسمعها المرء. كذلك بتمثل هجوما كاسحا على من لم يتلقوا هذه العظمة ولم يتلقوا هذه الآيات، لأن الإنسان يا إخواننا فطر على كده، فطر إن هو لما يواجه هذه العظمة. أنت لا، أضرب لك مثال بسيط على المثل الأعلى، لما بتشوف لوحة جميلة أو مشهد جميل، واحد والله العظيم بيبقى بعيد كل البعد عن الدين وعن العلم الشرعي، لكن تلاقي الكلمة تطلع على طول على لسانه. الله، هكذا فطر الإنسان أن يحب الجمال وأن يعشق هذه المعاني فيستشعر معناه ويتأثر بها ويقول هذا اللفظ الله، يعني يحس بالتعظيم. ولله المثل الأعلى، ما بالك بخلق الله عز وجل، خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. السورة بتحطك أمام هذا المشهد، أمام هذه المشاهد المتوالية من العظمة الكونية والآيات الربانية المتوالية، حتى لا تطيق أن تحبس هذا الشعور، لا تطيق أن تسكت عن تعظيم الله عز وجل. بل أحيانا بتجد الإنسان اللي بيعظم حاجة قوي، وبرضو المثل ده، بس المثل ده يعني أنا آسف هو محزن شوية، لما تشوف واحد بيصدق بال زي ما بيسموهم الأسياد والجن والحاجات دي، بتلاقي أول حاجة طبعا احنا بنقر ان في هذا المخلوق الجن، لكن في ناس بتعظمهم جدا لدرجة ان هو أول ما حد يجي يتكلم قدامهم كده يقول اسكت، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. ليه؟ انه معظم، معظم لهذا. طبعا هذا المثال للأسف كثير من الذين يعني المفترض أن يعظمون الله عز وجل تعظيما أشد من هذا لا تجده مثل ذلك. لا تجده حينما يسمع كلاما في ذات الله عز وجل كلاما مسيئا، لا تجده يعني يتأثر ويغضب حينما يتطاوى الإنسان على الله عز وجل. ولذلك هذا ليس تعظيما حقيقيا، إن المعظم ما يستحملش كلمة على من يعظمه، ما يستحملش أنه يسمع هذا. المحب الحق والمعظم الصادق لا يملك أن يسكت، لا يملك أن يكتم هذا التعظيم في قلبه. ولذلك غلام الأخدود لما عرف الله عز وجل بدأ على طول يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، فقال له حديث صهيب الرومي في صحيح الإمام مسلم، لما كان الراهب كان بيعلم الغلام والغلام تعلم عن الله عز وجل، فبدأ يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، بدأ يدل الخلق على الله جل وعلا. الراهب قال له إيه؟ قال له أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم إيه؟ أفضل مني. ليه أفضل منه؟ لأنه بدأ يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ما قدرش يكتم هذه المعرفة، ما قدرش يكتم هذا التعظيم، وبدأ يدل الخلق على الله عز وجل ويعرفهم بالله ويكلمهم عن الله جل وعلا. هذه السورة توجه أنظرنا لذلك، وزي ما قلت لك بيلخص موضوعها ودفقتها المختلفة، بيلخصها أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كلام عن ربنا وخلق ربنا وآيات ربنا، خلق السماوات والأرض، جعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شوف المقابلة دي، شوف لما تلاقي تستشعر خلق الله عز وجل، تستشعر عظمة الله عز وجل، وتلاقي واحد مفروض ان هو تكون هذه يعني ردة فعله لما يعرف الله عز وجل ولما يرى آياته: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدل به شريكا، يعدل به مثيلا. ليه؟ لأنه لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولذلك زي ما بقول لحضرتك، لما تلاقي الصورة بتعظم ربنا قوي، تلاقي الآيات اللي هنقولها دلوقتي إن شاء الله رب العالمين، أنا هذه الحلقة هقرأ فيها آيات كتير، مش هقدر أتكلم أنا بلساني، لأن الآيات نفسها بتقول لك هذا التعظيم، بتعرفك لهذه العظمة. فلما تلاقي العظمة ترتفع قوي في القلب، تلاقي الذي يجحد هذه العظمة لابد أن يكون الكلام في وجهه شديدا، لأن هو ما ينفعش تواجه هذه العظمة وتسكت. لما تقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إزاي قدروا يعملوا كده؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. بتجادلوا بعد كل هذا الخلق، بعد كل هذا الملكوت، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. معرضين عن آيات الله عز وجل، هتلاقي كل الصورة ماشية بهذا النفق، موجات وراء من الآيات، دفقات من الآيات، كل آية تبدأ بعرض لهذا الجمال، بعرض لهذا الجلال، بعرض لقدرة الله عز وجل، ثم توضع المقابلة أو تذكر المقابلة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
في صحبة القرآن والروح والريحان أرواحنا سكنت في واحة الإيمان والروح والريحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد مع صحبة القرآن. تكلمنا عن سورة الأنعام وقلنا أن السورة في إطارها كله كلام عن تعظيم الله عز وجل والمقابل من لم يعرف هذه العظمة ومن لم يقدر الله عز وجل حق قدره كما سيأتي وما قدر الله حق قدره. فهذه السورة تعرض هذه المقابلة وتضع الإنسان أمام هذا الخيار، تضع الإنسان المؤمن الذي ليس له إلا خيار واحد أمام هذه العظمة، أن يسبح الله عز وجل وأن يعظم الله سبحانه وتعالى وأن يوحده قبل ذلك، زي ما هنشوف في مشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه السورة وهو يعني يعرض للمشركين ويعرض لقومه هذا الملكوت الواسع، ثم بعد ذلك لا يجد إلا كلمة واحدة: إني وجهت وجهي. يوجه وجهه للذي فطر هذا الكون، الذي فطر السماوات والأرض، ولا يستطيع أن يسكت على محاججة قومه ويواجههم كما سيأتي إن شاء الله. لكن زي ما قلت لحضراتكم السورة لها خصائص، عبارة عن دفقات متتالية من الآيات، كل مجموعة آيات هتلاقيها لها نسق معين، تبدأ بكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، عن نعمه، عن آلائه، ثم تأتي بعدها المفاجأة على طول، هتلاقيها بنفس الطريقة كده مفاجأة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم أنتم تمترون. إزاي بعد هذه العظمة تواجهوا هذه العظمة بهذا الجحود وهذا النكران عياذا بالله تعالى؟ فهتلاقيها ماشية بهذه الطريقة، نسق شبيه جدا بنسق برضو سورة النحل إن شاء الله إن أحيانا الله تبارك وتعالى، هنتكلم برضو فيها لأن السورة دي بقى، بس السورة سورة النحل مركزة أكتر على النعم، لكن سورة الأنعام بتركز على معنى الخلق والملكوت الواسع في هذا الكون. نلاحظ كمان أن أسلوب الكلام مع الكفار زي ما قلت لحضراتكم الذين لم يعظموا الله عز وجل ولم يقدروه حق قدره، أسلوب هجومي في نوع من أنواع الاستنكار: إنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. أسلوب في عتاب، أسلوب أحيانا في تهديد، قال الله عز وجل: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تحس أن فيه تهديد ووعيد، لماذا؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم بنعلي معنى التعظيم قوي لما بنعرض هذه الآيات المبهرات في الكون، ما ينفعش يواجه ده كما فعل قوم أو كما فعل أهل مكة وقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالجحود والنكران. نبدأ في الدفقات المختلفة ونعرض كده عرض سريع للدفقات المتتالية والموجات المتتالية من الآيات اللي هنلاقيها ماشية بنفس النسق زي ما قلت لكم. أول موجة من الآيات أو أول دفقة من الآيات اللي هي اللي بدأت بها السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وتبدأ على طول الكلام عن هذه الآيات وعن هذا الخلق العظيم في الكون، ثم يأتي ذكر الجاحدين بعدها مباشرة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ويبدأ بقى شوط الوعيد والتهديد بسبب ما فعلوه من تكذيب بهذه الآيات وبهذا الخلق العظيم. فتلاقي قول الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. أهلكناهم بجحودهم لهذه الآيات وهذا الخلق الجميل العظيم المبهر. قال: أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قضية تكذيب، لو مسكوا الكتاب اللي نازل من السماء في قرطاس برضو هيقولوا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. دي الموجة الأولى زي ما قلت لكم، بداية كلام عن تعظيم الله وعن خلق الله عز وجل، ثم ذكر لمن جحدوا ذلك. تبدأ الدفقة الثانية بكلام برضو من الآية 12 بكلام عن ملك الله عز وجل في السماوات والأرض: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار. عايزك وانت بتسمع آيات آل عمران وانت بتسمع آيات الأنعام وبتقرأها، وحنا اتفقنا ان احنا بعد ما بنخلص الحلقة المفروض حضرتك تمسك كده المصحف او في اي وقت وتراجع بقى الكلام اللي قلناه ده وتقرأ بهذه النفسية: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وإن يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. وكلمة القاهر جت في هذه السورة تقريبا، القاهر فوق عباده لم تأتي في القرآن إلا في سورة الأنعام في موضعين: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وهنا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طيب اتعرضت أمامك هذه الآيات، اتعرض هذا الملكوت، اتعرضت هذه القدرة وهذا القهر العظيم، تكون النتيجة الطبيعية مفروض ان احنا ايه نسلم وكده على طول. حتى النبي ربنا سبحانه وتعالى قال له يقول كده: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. سؤال منطقي، أغير الله أتخذ وليا ينفع بعد هذا الملكوت وبعد هذه العظمة أشوف ولي ثاني، أشوف آلهة من دونه سبحانه وتعالى؟ عياذا بالله ما ينفعش. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي، لأن احنا لسه سامعين وهو القاهر فوق عباده، فعلى طول أقوم قايل إيه؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. دي الإجابة السليمة، لكن للأسف هتلاقي ناس لم يفعلوا ذلك بالمرة بل جحدوا، ويجي برضو الصوت بتاع الجحود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ بعد ما سمعت أنه هو القاهر فوق عباده، بعد ما سمعت أنه هو الذي يطعم ولا يطعم، بعد ما سمعت أنه هو الذي يكشف عنك الضر، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، لا أشهد. قلوها دلوقتي وانتم بتسمعوها، لا أشهد، هو إله واحد. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم يبدأ: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، الآيات التي يراها، أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يبدأ بقى التهديد زي ما قلنا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيكذبوا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهم ينهون عنه وينأون عنه، كل ما ينهى عن الإيمان، كل ما ينهى عن التوحيد يبتعد أكثر ويزداد غيا ويغرق أكثر في معاصي. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وبعدين برضو بعدها شوية: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. كل ده لن ينفعهم ساعتها مهما كذبوا. ليه؟ لأنهم جحدوا بآيات الله فهم موتى وصم. لذلك ربنا يقول عليهم في هذه الموجة أو هذه الدفقة من الآيات: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. دول زي الموتى، دول لا يعني دول مثل الأعمى. قال الله عز وجل برضه في نفس الآيات دي يعني: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وتبدأ الدفقة الثالثة جميلة بقى قوي دي، تبدأ بآيات جميلة جدا برضه، كلام عن قدرة ربنا وعن علم ربنا وعن عظمة ربنا. تسمع كده: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. أنا عايزك تتأمل المثال ده كويس، ورقة في مكان في أقصى الأرض بالليل، محدش عارف المكان ده، محدش شايفه، ممكن ما يكونش قدم بشر يعني وطأته من قبل ولا حتى حيوان وطأه، ومع ذلك شوف الورقة تسقط بالليل ومحدش شايفها. دي بس مش ربنا يعلمها بس، لا ده في كتاب إنها تسقط النهاردة وهتسقط في المكان ده وهتمكث في المكان ده كذا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب مكتوبة ومعروفة والله عز وجل يعرفها. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. تاني قهر، صفة القهر والقوة والبطش والجبروت أمامه في مواجهة من كذب وجحد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، انتوا عارفين كويس جدا. شوف افتكر كم مرة نجيت من كرب، افتكر كم مرة وقعت في ابتلاء ودعيت ربنا سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. جاية اهي: ثم أنتم تشركون. تاني بعد كل هذه الآيات تلاقي برضو الجحود: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. كل ده يقدر يعمله ربنا سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون ذلك. وكذب به قومك وهو الحق. على طول تيجي زي ما قلت لكم نسق بديع عظيم في نفس الصورة، تلاقي عرض للعظمة والقدرة والقهر، وتلاقي على طول بعدها وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ده مش بس كده، ده كمان هيخوض، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. تقعدش معاهم، دول الناس بتكذب بحاجة واضحة جلية لكل عين ترى ولكل أذن تسمع، ومع ذلك يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، نسيت مرة وضعفت أو ما خدتش بالك وغفلت، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وآياتها تلاقيها ماشية بهذه الطريقة في الدفقة الثالثة. بعد كده تيجي بقى آيات عجيبة جدا، آيات سيدنا إبراهيم. مختلف العلماء والمفسرين، هل يا ترى سيدنا إبراهيم هو بيتأمل في الكون والآيات بقى هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي. في ناس بتقول، يعني العلماء اختلفوا على قولين مشهورين أو في المسألة دي، في ناس بتقول إن ده كان تدبر من سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان بيتأمل في الكون وكان يتدبر ويصل إلى هذه الحالة من اليقين من خلال النظر. وكلمة النظر وتوجيه البصر إن المسلم ينظر في الكون ويتأمل ويتدبر ويتفكر في خلق الله عز وجل متكررة في السورة، وهنقولها دلوقتي إن شاء الله، زي ما قول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعه وآتوا حقه يوم حصاده في آية، وفي الآية الثانية يعني تلاقي إن توجيه النظر في كون الله عز وجل. فبعض العلماء قالوا سيدنا إبراهيم كان ينظر، والبعض قالوا لا ما كانش ناظر، ده كان مناظر، كان يناظر قومه ويثبت عليهم الحجة من خلال هذا الكون. مين خلق هذا؟ مين إدى كل هذا الكون هذه القوة؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سواء كان سيدنا إبراهيم هنا بيناظر أو بيتدبر، في النهاية العرض والحجة كان من خلال أيضا آيات الله عز وجل في الكون. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي هذا ربي هذا، قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، بنتعلم التدبر والتأمل والنظر في الكون، هذا خلق الله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. على طول زي ما عرفنا، عرفت عظمة ربنا، عرفت قدرته، تتكلم على طول، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قم يحجوه، تستمر المناظرة، وحاجه قومه، قال أتحادوني في الله. شوف الكلمة، هذا هو المعظم، المعظم ما يقدرش يستحمل، أتحادوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف اللي يعظم ربنا يخاف إزاي؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا، حجة والرؤية والنظر في الكون. ثم تأتي المفاجأة برضه، وما قدر الله حق قدره. هنلاقي على طول الدفقات، طبعا وقت الحلقة بينسحب يعني بساطه، فمش قادر أكمل كل الآيات، هتلاقيها ماشية كده، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وتلاقي فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ثم بعدها تأتي المفاجأة، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. دفقات وراء دفقات، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وبرضه يجوا يكذبوا بعدها، هتلاقي على طول الصورة ماشية بهذه الطريقة، نتيجتها واحدة. طبعا كان نفسي أفصل معاكم أكتر في بقى يعني نعمة الوحي ونعمة الهداية للخير، وكيف أنهم واجهوها بأن جعلوا لله شركاء، إذا رزقوا نعمة من الله عز وجل إذا بهم يجعلون لله عز وجل شركاء، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. كل ده موجود في الصورة، بس طبعا يعني الوقت تقريبا خلص. لكن المعنى اللي عايز أوصله، الذي يتلخص في آخر الصورة في خاتمتها العظيمة، لما تلاقي هذا التعظيم وهذه العظمة تستقر في قلبك، لازم تقول كلمة واحدة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. توحد وجهتك وتعظم ربنا سبحانه وتعالى وتنبذ كل شريك لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تخرج من سورة الأنعام بهذا التعظيم وهذا الإجلال لله عز وجل وهذا يعني الإحساس المهول لا أستطيع أن أعبر عنه أكثر من هذا. يا ريت النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ما سمعنا هذه السورة نقرأ سورة الأنعام بتدبر ونحس بهذه العظمة وننظر في كون الله عز وجل، ننظر في الثمر، مش على طول يعني لا على طول ننظر لخلق الله عز وجل وإلى بديع صنع الله سبحانه وتعالى لعلنا نصل إلى هذه الدرجة من التعظيم. وهذه كانت وقفات سريعة مع سورة الأنعام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بإذن الله سورة الأعراف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بكم على خير وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في صحبة القرآن والروح والريحان أرواحنا سكنت في واحة الإيمان تسمو به تسمو من ربنا الرحمن والأرض خاشعة في أفقها النشوى في صحبة القرآن والروح والريحان أرواحنا سكنت في واحة الإيمان تسمو به تسمو من ربنا الرحمن والأرض خاشعة في أفقها النشوى في صحبة والريحان.